بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بأحكام الأسرة من النكاح والطلاق واللعان والإيلاء والعدد وما يرتبط بها. وفي الأخير عقد المؤلف رحمه الله بابا للحضانة، والمراد بالحضانة هي حضانة الطفل الذي يحتاج إلى تربية وحفظ، وحضانة البنت إلى أن تبلغ وترشد أو تتزوج. والأصل في هذا هو أن الإنسان يعيش بين والديه، الطفل ذكرا أو أنثى يعيش بين والديه، وهذا ليس محل بحث، وإنما البحث إذا حصل افتراق بين الأب والأم، إما لفقد أحدهما أو لوقوع الفرقة بطلاق أو خلع أو غيره، فحينئذ نحتاج إلى أن ننظر من المسؤول عن هذا الرضيع أو عن هذا الطفل، ومن الأحق بذلك. ويلجأ لهذه المسألة عندما يكون هناك مشاحة في الحضانة بين عدد من الناس، أو يكون فيه تخلي عن القيام بهذه المسؤولية من جميع الأطراف، فنحتاج إلى أن نعرف من المطالب أو من الأحق. من الأحق عند المشاحة والنزاع، ومن الأحق عند المشاحة والنزاع، ومن الذي يلزم بذلك عند التخلي والامتناع عن القيام بالمسؤولية. يقول المؤلف رحمه الله: أحق الناس بالطفل أمه، ثم أمهاتها وإن علوا، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم العمة، ثم الخالة، ثم الأقرب، فالأقرب من النساء، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. هذا هو الترتيب الشرعي في استحقاق الحضانة أو في مسؤولية الحضانة، لأن الحضانة مقصود منها رعاية الطفل والنظر بما يحقق له الراحة والأمن والحفظ والسلامة، فهي مسؤولية وهي تتضمن استحقاقا لما ينتج عن ذلك من المودة والرحمة والشفقة. فأحق الناس بحضانة الطفل هي أمه، لعظم مسؤولية الأم ولعظم دورها في هذا الجانب، فهي المكان المناسب أو هي المكان الأول المناسب للحضانة، لما يتوفر فيها من شفقة لا توجد عند غيرها، ولما لها من مؤهلات نفسية عاطفية وبدنية واجتماعية لا تتوفر عند غيرها. ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. هذه المرأة حصل بينها وبين زوجها طلاق وفرقة، وكان لها ابن صغير، فجاء أبوه وأراد أن يأخذه معه، فهي ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي أمرها وتبين ما عندها من مبررات لما تشعر به بأنها الأحق أن يبقى ابنها عندها. فخاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابني هذا، وهو معها وتشير إليه، كان بطني له وعاء، يعني بطنها كان هو عبارة عن القدر الذي كان فيه يعيش أول ما وجد هذا الإنسان عندما كان جنينا 9 أشهر وهو يلعب في بطنها، يتغذى، يأكل، يشرب، يتنفس، يلعب داخل هذا الوعاء، داخل هذا الصندوق، داخل هذا المغلف وهو بطنها. الأب ما سوى هذا ولا حصل منه، وحجري له حواء، لما أني ولدته ما رميته في الزبالة ولا رميته في ناحية المنزل، إنما يعيش في حجرها بين يديها ورجليها، تحتضنه، تحمله، تنظفه، تعتني به، والأب لم يعمل هذا. قد يأخذه لحظات قليلة ويسيرة وباقي الأمر هو مشغول بأمور دنياه وجلبه لقوته. والمسألة الثالثة: ثدي له سقاء، ثديها من صدرها يتغذى هذا الولد، يطعم ويشرب، فمادة التغذية من طعام وشراب موجودة في صدرها من ثديها، هذا الحليب الذي يأخذه يتغذى به، يغنيه عن الأكل وعن الشرب، وبقي مدة طويلة 6 أشهر لا يأخذ غيره، ثم بعد هذا يأخذ المساعدات لكن لم يستغن عن حاجته إلى ثديها إلى أن كمل 2 سنين. هذا هو الوضع الذي بيني وبين هذا الولد. والآن أبوه جاء ويقول إنه يريد أن يأخذه، لماذا يأخذه؟ وأنا الذي عملت بهذه الأعمال. فنبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم ما كان منه عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الرحيم بالأمة، وهو الذي يعلم ما يصلح أحوال هذه الأمة بما أوحى الله تعالى إليه من العلم والحكمة. قال: أنت أحق به، لكن بشرط، ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي. أنت أحق بهذا الولد ما لم تنكحي، فإذا تزوجتي فالزوج ما هو على كل حال أنه يرضى أنك تنشغلي بهذا الولد، هذا ولد الناس ولا يريد أن يكون أمامه مشغولة به أنت، وهو لا علاقة له به. فأنت أحق به ما لم تتزوجي، وإذا تزوجت ينتقل إلى غيرك، وأما إذا كنت غير متزوجة فأنت الأحق، وليس لأبيه ولا لغيره أن يأخذه منك. سيأتينا مسألة: إذا أن الزوج الجديد أذن للمرأة أن تقوم بحضانة طفلها فإن حقها باقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ما لم تنكحي، إنما راعى فيه جانب الزوج الذي يبخس حقه بانشغال المرأة عنه بولدها. فإذا أن الزوج الجديد أذن للمرأة أن ترعى وتحضن طفلها فإن حقها لا يزال باقيا، وسنأتي إلى مزيد تفصيل لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله. فالأم هي أحق الناس في استحقاق الحضانة، يليها في الحق أمهاتها، يعني الجدة من جهة الأم، لأن هذه الجدة لها ولادة فهي أم الأم، وهي في معنى الأم، لأن المعاني الموجودة في الأم موجودة في أمها. ولكن بعض أهل العلم رجح أن أم الأب مقدمة على أم الأم، والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم أن أم الأم أحق من أم الأب، لأنها أقوى شفقة من أم الأب، فحنان الأم على أولاد بنتها أكثر من حنانها على أولاد ابنها، وهذا مشاهد وظاهر، فإن الأم دائما تتعلق بأولاد بنتها أكثر من تعلقها بأولاد ابنها، لأنها تشعر بأن أمهم حاجز بينها وبينهم، بينما أولاد بنتها تشعر بأنها لا غرابة في هذا، فهم أولاد بنتها وليس فيه شيء غريب عليها، أبوهم أجنبي وأبوهم هو فلان ابن فلان ليس منهم، لكن بنتها تجلس في أي مكان من البيت ويكون عندها إذن في أن تعمل ما تشاء في البيت هي وأطفالها، وإذا جاء أولاد الابن صار فيه محاسبة واستعداد وتهيؤ، لأن فلانة زوجة ابنهم ستأتي ومعها أولادها، ولا يقول معها أولادي وأنا معها أولادها. فالعاطفة، عاطفة أم الأم أقوى من عاطفة أم الأب، فهي الأحق بالحضانة. ثم يلي هؤلاء في الاستحقاق الأب لعظم شفقته، فهو له حق، وللأم ثلاثة حقوق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالذي يلي الأم وأمهاتها يكون هو الأب، ثم أمهاته يعني الجدات، لأنهن لهن ولادة وفيهن شفقة. ثم يلي هؤلاء الجد، ثم أمهات الجد، لأن الجد بمنزلة الأب. ويرى بعض أهل العلم إلى أن الجدات والخالات وإن بعدنا فإنهن يقدمن على الأب والجد، لأن الجدة أم. ولما جاء عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر، لما طالب جعفر بحضانتها قال: الخالة بمنزلة الأم. ولأن الأب والجد لا يليان الحضانة بنفسيهما، ورأى بعض أهل العلم أن هذا هو الأقرب، فالجدة والخالة مقدمة على غيرها في من يقوم بذلك بنفسه على من يقوم به بغيره. فالأب والجد لا يليان الحضانة، وإنما يكلف بها زوجته وهي أجنبية، والغالب أنها لا تقوم بدور المربي الناصح الحريص إلا من رحم الله. ثم يلي هؤلاء الأخت الشقيقة، ثم الأخت من جهة الأب، ثم الأخت من جهة الأم، ثم بعدهم العمة. وهذا هو ترتيبهم الذي ورد في الميراث، فيكون ترتيبهم بهذا الشكل. ثم يليهم الخالة على القول المشهور، والقول الآخر كما قلنا قبل قليل أن الخالة مقدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، وإن لم تكن وارثة لكنها في جانب الشفقة والحنان والعطف لها متوفر أكثر من غيرها. فيرى بعض أهل العلم أن الخالة ولو كانت بعيدة أنها تلي الأم والجدات في استحقاق الحضانة، لحديث بنت حمزة الذي مر قريبا. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الأولى تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن، لنص الحديث، وفاء بحق التشبيه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم، وإلا كان لغوا. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من النساء، لأن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال. فالنساء هن اللاتي شأنهن أن يقمن بدور الحضانة ويرعين الصغير، لأن الرجال في الغالب ينشغل بأعماله خارج منزله، والحضانة تستدعي أن يكون الإنسان قائما بها في داخل المنزل لتطمئن النفس. فالمقصود من هذا هو أنه يراعى مصلحة الصغير وتحقيق ما تحتاجه حاله بحسب عمره وبحسب وضعه في السن من كونه يحتاج إلى رضاعة أو كونه فوق ذلك أو كونه يحتاج إلى أن يعلم بعد السابعة ونحو ذلك. قال: ثم عصباته الأقرب فالأقرب، أي عصباته الصبي، قياسا على الميراث، أي قياسا على من يستحق أن يرثه، فالأقرب من عصبته هو الأحق بالحضانة. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا حضانة لرقيق لعجزه عنها لانشغاله بخدمة سيده وعمله. الرقيق هو العبد المملوك الذي يكون في خدمة سيده ومولاه، فهذا ليس له حق في الحضانة، ولكن قال بعض أهل العلم إنه إذا أذن سيده أنه له الحق لعدم ورود ما يدل على ذلك إلا ما يتعلق بحق السيد من الخدمة. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وعلى هذا فالأمة إذا كان لها ولد فهي الأحق بحضانته وهي المسؤولة عنه، وبوجوده عندها يكون يحصل الحنان والعطف الذي لا يجده عند غيرها. المسألة الثانية: قال المؤلف: ولا حضانة لفاسق. الفاسق إذا كان فسقه يلحق ضررا بالمحظون فإنه لا يكون له حق في الولاية، لأنه لا يعطي المحظون حقه من التربية ولا مصلحة للمحظون في بقائه عنده، لأنه ينشأ على ما عوده ورباه عليه من المعاصي، وهذا ضرر على الصغير. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفسق أنواع. إذا كان الفسق بسبب تقصير هذا الإنسان ببعض الواجبات أو فعله لبعض المحرمات التي تتعلق به ولا يتعدى ضررها على المحظون فلا يسقط حقه في الحضانة ولو كان يفسق بهذا العمل. وأما إذا كان فسقه بحيث يلحق المحظون ضرر من التعدي عليه أو إهماله في التربية، بمعنى أنه لا يرعى شؤونه ولا يؤدبه ولا يعلمه ولا ينفق عليه، فإن هذا يسقط حقه في الحضانة. أو كان منه ضرر وخطر كمن كان يتعاطى المخدرات أو يفعل فواحش ونحوها يخشى على البنت منها، فيسقط حقه حينئذ في الحضانة. وأما إذا كانت حاله أنه يخشى على المحظون فيمنع ويسقط حقه في الحضانة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الصواب أن لا نشترط العدالة في الحاضن قطعا، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ أي أنه لم يقع، وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه، إلى أن قال: ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم فاسقا من تربية ابنه وحضانته له. والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة للمعتاد. والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارث العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟ إلى آخر ما قال. وقال رحمه الله: لا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، لحديث عبد الله بن عمرو السابق الذي فيه: أنت أحق به ما لم تنكحي. وذهب بعض أهل العلم كما قلنا إلى أن المرأة إذا تزوجت ورضي زوجها بحضانتها للمحظون أن حقها في حضانته لا يسقط، لحديث بنت حمزة السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، والخالة كانت مزوجة، وإذا جاز هذا في الخالة فيجوز في الأم من باب أولى. ذكر القاضي عبد الوهاب عن الحسن أنه لا يسقط حقها من الحضانة بالتزوج، وقال في بداية المجتهد: الجمهور على أن تزويجها أي الأم لغير الأب يقطع الحضانة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال: ولم يصح عنده هذا الحديث طرده للأصل. والمقصود بهذا هو أنه إذا كان الزوج قد رضي بذلك فحق الأم باق في هذه الحال، فإذا زالت الموانع عنهم عاد حقهم من الحضانة بأن عتق العبد الرقيق أو أسلم الكافر أو طلقت المرأة أو عدل الفاسق، لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من الموانع. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ثم قال رحمه الله: إذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. يعني إذا أن الطفل بلغ 7 سنوات فإنه يخير بين أبويه يختار أيهما، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه كان عند أمه ليلا ويذهب نهارا لأبيه لأجل أن يربيه ويعلمه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التخير تفسيرا للاستهام عليه. وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها، هكذا قال المؤلف، لأنها بلغت سنا تحتاج فيه إلى الحفظ والحماية، والأب أقدر من الأم في ذلك، لأن الأم نفسها تحتاج إلى من يحفظها ويحميها، ولأن البنت في هذا السن قد قاربت الصلاح للتزويج، حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، وأبوها هو الذي يتولى تزويجها، فيقدم على غيره في حضانتها في هذا الوقت كما يقدم في العقد، أي في إبرام العقد. ولكن هذه المسألة في هذه القضية إنما هو مبني على ما إذا كانت المصلحة الظاهرة في وجود الغلام عند من اختاره عندما خير، ومصلحة البنت في وجودها عند أبيها بعد السبع. وأما إذا كان الغلام إنما اختار من اختار من أبويه لأنه يمكنه من اللعب ويعطيه ما يحب ولو كان مضرا به، ولم يختر الطرف الآخر لأنه يحفظه ويأمره بحفظ كتاب الله ويربيه ويعتني به، فهذا الاختيار غير صحيح ولا يقر عليه. أو كان وجوده عند الذي اختاره فيه مضرة، كون هذا الوالد مفرط مثلا في التربية، أو مشغول عن أولاده أكثر وقته خارج المنزل، أو كان غير مأمون كمروج مخدرات أو مستعملها، فإنه يكون عند الطرف الآخر الذي يربيه التربية الحسنة. وكذلك البنت، فإنه إذا كانت في وجودها عند أبيها مضرة عليها لتفريطه وإهماله في التربية أو انشغاله بأمور دنياه أو بكثرة أسفاره، أو كان غير مأمون لكونه ديوث أو يستعمل المخدرات أو مروج لها، أو وكانت أمها حريصة على تربيتها وعندها القدرة على ذلك، وبيتها ومكانها مأمون، وعندها من يحميها ويحمي ابنتها، فإنها تكون عند أمها ولو كانت متزوجة، لأن المقصد والهدف الأساس هو تحقيق المصلحة للمحظون والحفاظ عليه وعلى سلامته، سلامة دينه وبدنه وعقله وأخلاقه، وعدم تعريضه لما يضره أو يؤذيه. فهذه القضايا هي الجوهرية في هذا الأمر، والحكم يدور معها وجودا وعدما. فإذا وجدت المصلحة كانت عند من كانت المصلحة عنده الحضانة، وإذا فقدت ولو كانت عند من جاء النص على أنه الأحق لكن المصلحة والهدف غير موجود، فحينئذ يسقط حقه. وكما تلاحظون في هذا الزمن الآن كثر تساهل الناس وانشغالهم وانشغال الرجال، وربما يغفل عن بيته ويغفل عن بناته. والنساء الآن كثر خروجهن للمدارس والمناسبات والأسواق وغيرها، فالأب غير قادر على الإشراف على هؤلاء، لا بد من أن يكون هناك أم تطلع على أحوالهن وأسرارهن وتعرف بواطنهن وتحفظهن وتنبههن وتحذرهن. قد لا يجرؤ الأب على أن يصارح بناته ببعض الأمور، بينما الأم تستطيع أن تنبه على هذا. هذا إذا كانت الأم على قدر من المسؤولية وعندها الاستعداد للقيام بهذا العمل الهام والكبير والشاق، لكنه عمل جليل وعظيم لمن يتولاه. ولهذا ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة من البداية على أن المطلب الأساس هو تحقيق مصلحة المحظون. حتى ولو كانت البنت تجاوزت 15 وكانت وجودها عند أمها أحفظ لها وأسلم لها، أولى من أن تكون عند أبيها ويضيعها ولا يسأل عنها. ولهذا ورد عن عدد من الأئمة أن البنت تبقى عند أمها حتى تتزوج، وهذا قول مشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن البنت تبقى عند أمها حتى تتزوج إذا كانت أمها على قدر من المسؤولية، لأن قيام أمها بحضانتها ومحافظة عليها وتعليمها حقوق الزوج وتعليمها الأداب وشؤون البيت ونحو ذلك قل أن تقوم به زوجة الأب، فتقصر في هذا، وقد لا تجرؤ على إلزامها ببعض الأمور من أجل الحساسية في هذا الأمر. يقول: يجب أن يراعى مصلحة الصغير وأن يكون لكثير من الحالات حكم خاص به يرتبط بما هو أصلح لهذا المحظون، لأن مسألة الحضانة وتعيين من يكون الصغير عنده مبنية على جلب المصلحة له ودرء المفسدة عنه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان لا بد أن يرعى هذا الجانب ويسعى لتحقيق المصلحة فيه. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: من مات قاتلا نفسه بالحرق أو الغرق هل يعتبر شهيدا؟ لا، يعتبر مجرم. الذي يقتل نفسه بأي وسيلة من حرق أو غرق أو استعمال سكين أو خنق أو غيرها، هذا أشد جرما من الذي يقتل غيره. وأمر الإمام أن لا يصلي عليه ويتركه يصلي عليه الناس تنفيرا من حاله، فمثل هذا نوع من الجرائم. وأما من مات بالغرق أو بالحرق فإنه ورد أنه يعتبر شهيد، وليس من قتل نفسه بذلك، وإنما من تعرض لحرق أو غرق، غرق بماء من دون أن يتعمد هذا، أو أصاب حريق وذهب هو من ضحايا هذا الحريق، فهذا يرجى له أن يكون شهيدا. يقول: من لا يصلي تكاسلا إذا خطب بنتي هل أزوجه؟ الذي لا يصلي تكاسلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبنتك مسلمة فلا تحل له، لأن الكافر لا يجوز أن يزوج بمسلمة ولا ينعقد العقد. لكن أسهل أنا السؤال هذا: لماذا يوجد من أبناء المسلمين من هذه حاله، بمعنى أنه لا يصلي؟ لماذا لا يصلي؟ من المسؤول عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبه هذه الأمة إلى الاهتمام بالصلاة منذ نعومة الأظفار، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إلى الآن ما بلغ السبع والعشر، ما بلغ، الصلاة غير واجبة، لكن يؤمر. لماذا يؤمر؟ يؤمر حتى أنه يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم أداب الصلاة، يحب الصلاة، يتعلق قلبه بالصلاة، يحب التردد على المسجد، ينشأ في طاعة الله، فيكون أحد السبعة الذين يظلهم الله بظله، يوم لا ظل إلا ظل عرشه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين. لماذا أنت يا عبد الله تعتني بالطعام والشراب والكسوة والسكن واللعب ولا تهتم بالصلاة؟ هو لماذا خلق؟ الله تعالى لماذا خلق هذا الولد؟ هل لأجل أن تلعب عليه أو تتسلى به، أو لأجل أن يكون يأكل منها الطعام والشراب؟ لا، إنما خلقه الله لأجل أن يعبد الله في هذه الأرض مدة من الزمن محدودة ثم ينتهي، عمره 60 70 80، أكثر أقل، لكن سينتهي، وهو وجد في هذه الأرض مدة محدودة من أجل أن يعمرها بعبادته لله. فالله تعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هو لأجل أن يأكلوا ويشربوا ويلعبوا. وأنت مطالب بأن تعلمه العبادة بنص كلام نبيك صلى الله عليه وسلم عندما قال لك: مروا أولادكم، أنت والأم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الشاب الذي ينشأ على هذا لا يفكر في ترك الصلاة، لا تكاسل ولا غيره، وإنما إذا فاته وقت الصلاة أو نام عنها أو نسيها انفجع وانذعر وأحس بأن الجبال تطبق عليه من شعوره بعظم الخطأ الذي وقع منه. وأما إذا كان الإنسان يهتم بطعامه وشرابه ولعبه وتحضير أدواته المدرسية ولا يأبه بصلاته، فإنه ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم: كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. هؤلاء الأولاد الذين راعيت مشاعرهم ولم تأمرهم بالصلاة، وتقول هؤلاء صغار أعمارهم على 18 أو 20، إذا كبروا صاروا بالأربعين ينتبهوا، سيمسكون برقبتك غدا ويقولون أنت الغشاش وأنت الخداع وأنت الكذاب وأنت اللعاب، لم تربنا على ما خلقنا من أجله، فبما ستجيب؟ وبدلا من أن يدعو لك في كل سجدة ويقول إنسان في صلاته ربي اغفر لي ولوالدي، ما يقول هذا، ما يقوله، لأنه ما تعود منك هذا الشيء، وأيضا ما رأى منك حبا حقيقيا يدخله الجنة. أنت هيأت له الأبواب لأن يقذف في النار ويدع في النار دعا، يوم يدعون في نار جهنم دعا، أنت هيأت ولدك لهذا الأمر، فعليك أن تتقي الله وتتحمل مسؤوليتك التي حملك الله إياها. فمسؤولية الأب والأم ليست سهلة، وهي كبيرة وشاقة، وتحتاج إلى حكمة وحنكة ودراية ومراعاة للأحوال والاجتهاد في الإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ونسأل الله تعالى الهداية. لكن لا تزوج كافرا بنتك. السؤال مزعج ولأول مرة. أسمع مثل هذا، يقول: شاب غير متزوج زنى بزوجة أبيه، هذا لا يجرؤ عليه إلا المجوس، هم الذين يستحلون نكاح المحارم، هذه محرم، وطبائع الناس تأنف من هذا الشيء ولا تقبله، ومن كان عنده أدنى مسكة من الغيرة لا يقبل هذا، فكيف يجرؤ الإنسان على هذا؟ هذا يعتبر من الفساد في الأرض، وجريمته ليست جريمة زنا فقط، وإنما هي زنا بمحرم. ومثل هذا ربما يرى القاضي أنه يطبق عليه حد الفساد في الأرض، وهو القتل والصلب. ونعوذ بالله من غضب الله، هذا كارثة. يقول: أنا كنت أؤدي العمرة، وعندما المروة لم أتوقف للدعاء وقرأت وأنا أمشي، لا حرج، هذه من السنن، كونك تقف عند الصفا وعند المروة وتدعو هذا من السنن، إذ أتيت بها حصلت على ثوابها وأجرها، وإن فاتتك فاتك أجرها وعملك صحيح. يقول: الزكاة تخرج على الأقل من نصاب الذهب والفضة، هل هذه العبارة صحيحة؟ كأنه يريد أن يقول: نراعي الأحظ لصاحب المال ولا نراعي الأحظ للفقراء. الإنسان إذا كان عنده مال وكان نصابا فإنه يخرج زكاته منه، إذا كان ذهبا أو فضة أو كان عملات ورقية، وإذا كان عروض تجارة فإنه يقدر بعملة البلد الموجود فيه، وهي التي تحدد هذا الأمر. وأما إذا كان المال قليلا، بمعنى أنه هل هو يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يراعى فيها الأدنى أو الأكثر؟ بعض أهل العلم يقول يراعى فيها جانب الفقراء، فإذا بلغت أدنى النصابين وجب فيها الزكاة، وهذه شيء قليل، لأن الزكاة فيها ربع عشر. يعني إذا كان مثلا بالريال السعودي هل يقدر بالذهب 20 مثقال فيكون النصاب 5000، أو يقدر بالفضة 200 درهم فيكون النصاب حوالي 2800 ريال ونحو ذلك، وهذه تختلف من زمن لآخر بحسب سعر الذهب والفضة. هذا الإنسان الذي ليس عنده إلا مبلغ يسير لا يدري هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ. أما الإنسان الذي عنده أكثر من النصاب، يعني إذا كان عنده مثلا 10,000 أو 8,000 فهذا أكيد عنده النصاب، والزكاة هي ربع العشر في النقدين وفي الذهب، في الذهب والفضة وفي العملات الورقية وفي عروض التجارة. يقول: ما حكم من سلم قبل الإمام أو مع الإمام إذا لم يعد السلام، إذا لم يرجع للصلاة ثم يسلم بعد الإمام فصلاته باطلة، لأن أفعال المأموم بعد إمامه ولا يصلح أن تكون مساوية، ومن باب أولى أن لا تكون سابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فأعمال المأموم تكون بعد الإمام ولا تكون مساوية ولا تكون سابقة، فمن فعل هذا بطلت صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ لأن الحمار لا يتأدب، والإنسان لا بد أن يكون مؤدب ويتأدب بأدب الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الوعيد والتهديد بالعقاب بهذه الحال، فقد يقع له ذلك إذا لم يتأدب بمنطوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز حلق اللحية؟ نقول: لا، لا يجوز، يجب إعفاؤها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته، وأمرنا أن نعفي لحانا، ونهانا أن نحلقها، وأمرنا بمخالفة المشركين واليهود والنصارى والمجوس. وجاءه اثنان من المجوس أطال شواربهما وحلق لحاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فيجب على الأمة أن يتأسوا بخير البرية، أفضل الخلق وأعظمهم وأجلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وإمامنا، فشرف للإنسان أن يتأسى به. وأما أن يرفض هذا الشيء ويقلد من هم أقل منه شأنا، وهم الأنذال والأراذل الذين لا يحملون شهادته، أنت تحمل أعلى الشهادات، شهادات أن لا إله إلا الله وشهادات أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك لا يحملونها، فلا يصلح أن تنزل لأن تتأسى بهم وتترك التأسي بأعظم شخصية وجدت على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الصفا والمروة من الحرم بحيث أن الحائض تدخل وتجلس فيه؟ لا، الصفا والمروة هم مشعر من المشاعر ببنائها الحالي محاطة بسور الحرم، لكنها مفصولة عنه بحاجز، بحيث أن المرأة الحائض لها أن تدخل لتؤدي السعي، وليس لها الحق أن تدخل لتجلس، فهو من حيث الجلوس فيه يعتبر حرم، ومن حيث السعي فيه ليس بحرم، وإنما هو مشعر، فتدخله للسعي فيه ولا حرج عليها، لكن لا تجلس، إذا انتهت تغادر وتخرج من أسوار المسعى. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.